الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كثر الوعاظ والقصاص وانتشرت مواعظهم وقصصهم عبر الأشرطة والفضائيات وطغت على جانب تعليم الناس التوحيد وأمور العبادة، إضافة إلى المطويات المتعددة المتنوعة التي يقومون بإعدادها وتصب في نفس الاتجاه، فهل هذا مما يحمد ويعد أمرا جيدا؟ نرجو من سماحتكم كلمة حول هذا الموضوع مع بيان هدي السلف في هذا الجانب، حفظكم الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل: نرى كثرة المواعظ والإرشادات تنطلق من بعض المنتديات والقنوات الفضائية والمطويات، إن أحيانا تبث بحكم شرعي وأحيانا تبث قصة أو حكاية يطلب من ينشرها ويتوعد من لم ينشرها بتوعد الشديد ويوعد من ينشرها بالثواب العظيم، وأن هذه طغت على كثير من الأمور، بل جانب التوحيد أصبح مفقودا في هذا الموضوع، فهل هذا توجه سيعمل؟ يا أخي، لنعلم جميعا أن التوحيد أوجب الواجبات وأفوى أعظم الفرائض، أعظم المعروف التوحيد وأعظم المنكر الشرك. التوحيد لأجله خلقنا الله، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد لأجله أرسل الله رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد دعوة الرسل كلهم، وما أرسلنا من قبلك برسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد أصل الأصول وأساس الملة في الدين. فيا إخواني، الغفلة عنه والإعراض عن تعليمه ونشره مما قسى القلوب وأغفلها وصدها عن الطريق المستقيم. يا إخواني، الشرك بالله يحبط جميع الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كيف نعرف الشرك؟ لا نعرف الشرك إلا إذا قررنا التوحيد وبيناه وبينا ما يضاده حتى لا نقع في مراد التوحيد. يا إخواني، التعليم التوحيد والاهتمام به هو المطلوب، هو دعوة الرسل كلهم. محمد صلى الله عليه وسلم أقام المكة بعد البعثة بضع سنة كلها مركزة في التوحيد، التفريض ركعتين فقط والباقي كله بالتوحيد، تقرير التوحيد وتبييده والتعليل من مغلبه. يا إخواني، سئل أحد علماء الدعوة هو الشيخ حسن عن قراءة في بعض كتب الوعاظ، فقال: هذه الكتب وإن كان فيها خيرا لكن لا ينبغي أن تقدم على التوحيد أو يعتنى بها في المساجد ويترك جانب التوحيد. فأمر التوحيد أمر مهم لأنه أصل الملة، إذا اختل هذا التوحيد فلا خير في كل أعمال. فالواجب أن نجعل في التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، ثم التحذير من المعاصي والمخالفين مباركة. وأما هذه القصص فطيبة إذا لم تطغى على خيرها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أم عبد الله من اليمن من عدن تقول في سؤالها الأول: في قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، هل يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه؟ وهل يدخل في الآية الأرحام: لأن لي أخا دائما يسبني ويلحق الضرر بي وعضلني عن الزواج، فهل يدخل في الآية أن أرد عليه أم أن هذا قطيعة رحم ولا تجوز في الأرحام؟ وكيف أرد مظلمتي وكيف أصل أخي؟ وهل يدخل في العفو عند المقدرة إمساك لساني عنه بعدم الدعاء عليه أو سده؟
يا إخواني، قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم أحيانا
ربما حمله مظلمته للناس، مظلمة الناس حمله مظلمة من ظلمه إلى أن يقابله بسوء كما ظلمه، ولكن الله أرشد العفو. والله جل وعلا قال في السورة: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ومن عفا وأصلح الظالمين فمن عفا وأصلح فأجره لا يحب الظالمين. قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. ومن عفا وأصلح الظالمين ولمن انتصر فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزل الأمور. ففي هذه الآيات أن الله جل وعلا أباح للمظلوم أن ينتصر من ظلمه، وجعل ذلك مقابل بلا زيادة، ثم رغب في العفو فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحديث: ما عفا عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. هي إخواني، أي من أراد راحة قلبه وطمأنينة نفسه واستقرار حياته فلا يعبأ بما قيل فيه ولا يهتم بما قيل فيه، بل يترك ذلك إلى الله جل وعلا ويرجو من الله المثوبة ويصبر. فكلما قالوا فحسنات يهدونها إليه. والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. قالوا: أن تعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك، أن تعطي من وتصل من قطعك. ولهذا يا أخي، خاصا مع الرحم، احرص على أن لا تثير النزاعات مع رحمك. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قائل: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسوقهم ملل، ولا يزال عليك معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فاصبري على رحمك واسألي له العفو والعافية، وقوي رجائك بالله وثقتك بالله، واسأل الله الزوج الصالح والعاقل الصالح.
ما توجهه صلى الشيخ حول عضله لها عن الزواج؟
نقول: هو ظالم في عضله. الله يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. العضل على إذن عليه الدار كذلك، لعل الله أن يسر الزواج. حرمانه إياها ضرر وظلم لها مسكينة.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول فيه: ما حكم الطعام الذي يصلنا من الأعراس التي يحصل فيها من المنكرات ما يحصل، وكذلك الذي يصل من الاحتفالات البدعية؟
أما الطعام من حرم الزواج فقد الطعام الشعر، وما فعلوه من شأن، لا علاقة بمنكراته بالطعام، فقل الطعام ولا في شيء. لكن يبقى ما يقام بالبدع والمخاشرية، هذا الحقيقة. الطعام طيب، لكن إن كان ذبحا ذبح، ذبائح ذبحت وهي بها لغير الله لا تؤكل. وأما طعام غير الذبح تأكله، وصاحب البدع على بدعته. لكن هذا الطعام لا يؤثر عليه كون الحفلات بها إشراف وكونها بدعة، الطعام مباح، أكله خير من الطعام الذبح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تسأل تقول: هل يجوز سؤال الله عز وجل بالتوحيد كقول: اللهم إني أسألك بالتوحيد كذا وكذا؟
لا، يجوز تقول: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأني أجد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذا السؤال المناسب.
هل أخذ الأثر من العائن يخرج صاحبه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما في الحديث ولا يسترقون؟
هذا علاج مؤكد، وأظن إن سلام يا من يعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الصحابي أصاب الصحابي بعينه وقال لما رأه يغتسل قال ما هو إلا أجب مخبأة، فأصيب الرجل فبلغ النبي غضب وقال كيف يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يغتسل، أمر أن يغتسل وأمر المصيب أن يغتسل بهذا الماء ويتوضأ ويشرب منه، أشفاه الله وعافاه. فهذا علاج الداء داء العين إن شاء الله أنه لا يدخل في ذلك، لأن هذا أمر محقق متيقن كما يدل السنة.
جزاكم الله خيرا وحسنا. تقول هذه الأخت: أنا أحب دائما المسابقة في مواسم الخير وأحب الذهاب إلى الحج سنويا، ولكن أمي هداها الله لا ترضى بحجة أني غير متزوجة، علما أن لدي المال الكافي والمحرم دون الاحتياج له لشيء من الآخرين، فهل يجب علي طاعتها بعدم الذهاب إلى الحج؟
والله إذا أديت الفريضة وأمك رغبت في بقائك عندها فأطيع أمك، فإن بالضها جهاد سبيل الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعمل في الفترة المسائية أي بعد منتصف الليل، فهل يجوز لي جمع صلاة المغرب مع العشاء؟
لا يصح لك ذلك، أدي الوقت المغرب في وقتها والعشاء في وقتها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم عبد الرحمن تسأل تقول: من ابتلي بالعيش وسط بيئة لا تعظم أمر الله ولا نهيه، فالحلال ما اشتهوه والحرام ما كرهوه، ولا سبيل إلى الخلاص منهم، فكيف يكون تعامله معهم، وهل يؤاكلهم ويشاربهم ويجالسهم؟
يا إخواني، هؤلاء يختلف الحال. إن كانوا أهل بيتك خاصة فالنصح البقاء والنصيحة لهم، لعل الله أن ينقذهم من غوايتهم ويهديهم الصواب. وإن كان ليس من أقاربك فإنهم من إخوة المسلمين لكنهم متساهلون بالأمور هذه، فحاول يا أخي البعد عنه، وإن ألجأتك الأمور الضروريات أو طاقة العمل فتمسك بدينك وعقيدتك والتزم شرع الله وابذل النصيحة لهؤلاء، وإن حصل لك فرصة بالبعد عنهم في مأكلك وما فلك أفضل، وإن اضطررت إليهم فلا تخلهم من نصيحة والتوجيه لعل الله يفتح على قلوبهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول هذه الأخت: إذا بخرت المرأة حجرتها وطيبتها وكانت الغرفة المجاورة رجل أجنبي وهي لا تدري أتصل إليه الرائحة أم لا، فهل لها أن تبخر غرفتها وتطيبها؟
المهم إذا خشي أن هذا البخور يعني ربما حظك من ذلك الإنسان شيئا وخافت فالشرك أولى.
تقول: كيف يجعل العبد قلبه معظما لله وأمره ونهيه؟
هذا يكون قلبه معظم الله وأمره إذا التزم الأوامر واجتنب النواهي ووقف عند الحدود وتمسك بالشرع دل على أن في قلب محبة لله ورسوله. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير عند ربه. فالمعظم لأوامر الله بالامتثال ولنواهي الاجتناب والواقف عند حدوده والثابت على الحق يدل على أن في القلب خير.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ. كيف تطلب المرأة العلم وبأي الكتب تبدأ؟
تبدأ بكتاب الله حفظا وحصة تلاوة، ثم إن تيسر من يعلمها، وإلا أخذ أجرة نافعة وسمعتها وسأل عما أشكل عليها.
أحسن الله إليكم. المستمع لام الغبيوي يقول: ما علاج مرض العجب؟
علاج التواضع لله، تواضعك لله وعدم اغترارك بنفسك، وأن تعلم أن ما بك من فضل من الله عليك. فإياك أن يعجبك المال أو الصحة أو يعجبك الجاه فتنخدع وتغتر وتحتقر الآخرين وتزدريهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: تشاجرت مع زوجتي حتى اشتد بي الغضب وقلت لها: أنت طالق الثلاث النافذات، وكان في وقت واحد وفي نفس الغضب، وبعد 3 أيام راجعتها وبعد المراجعة جامعتها، فماذا علي؟ يقول: وقد أرسلت بسؤال إليكم وطلبتم مني الوصول إلى دار الإفتاء ولم أستطع الوصول، أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
لعلك تتصل بنا إن شاء الله فنبحث معك الموضوع مشافهة فلا تأفضل وأولى. أو إن كنت خارج الرياض فأي مكتب الدعوة أو أحد المحاكم الشرعية تحضر أنت وزوجتك ويسمع القاضي أو الدعوة منكما ما حصل ويرفع تقرير عن الموضوع ثم نفتي به إن شاء الله بما نعمل أنه موافق للشرع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أعمل صيدليا بإحدى الصيدليات والشركات تقوم بإعطاء الصيدلي نسبة من قيمة الدواء مقابل الترويج لأدويتها، مع العلم أن ذلك لا يتم إلا بمعرفة صاحب الصيدلية والمدير، وتكون هذه النسبة إما نقودا أو كروت جوالات، فما رأيكم سماحة الشيخ؟
أنا والله أخشى أن يكون هذا وسيلة لغش المسلم، فالشركات أدوية التي تعطي الأطباء رشوة ليصفوا أدوية المريض قد يصفونها للمريض ويعلمون أنها أقل شأنا من غيرها وأن غيرها أولى منها، لكن نظرا لأن هذه الشيء تفعت وصف الطبيب الأدوية ووصف الصيدلية ورتب الأحوال خداعا لهذا المريض ويقول لا ينفعك إلا الدواء من هذه الصيدلية ولا ينفعك إلا نقال الدواء، والمريض يأخذ قول الطبيب بالقبول وربما يكون غيره أولى منه أو يكون أرخص ثمنا منه، فالحذر من الرشوة التي توقع الناس في البلد.
كما توقعت من سمعت الشيخ يقول في ختام سؤاله، يقول: أنا العمل بإحدى شركات الأدوية فوجدت أن بعض الأطباء يطلبون هدايا أو نسبة على الأدوية والشركة تكون موافقة على ذلك وهي التي تدفع هذا، فما رأيكم هل هذا حلال أم حرام؟
والله هذا يا إخواني أخشى أن يكون هذا رشوة وأن يكون في خيانة الأمة، فإن هذا الطبيب ما يصيب الدواء ما يصيب دواء خاصا من هذه الشركة ويسلم ولساء حالك المريض، إذا استعملت علاجا غير ما وصفت لك فستكون كارثة، فيضطر المريض إلى هذا الدواء ويبالغ في شرائه ولو تضاعفت قيمته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل ارتداء البلاتين للرجال حرام أم حلال مثل ارتداء الذهب والحرير، مع العلم أنهم يسمون البلاتين الذهب الأبيض؟
أما الذهب الأبيض هو ذهب وإن وضع على غير ذلك هو ذهب، لكن إذا كان بلاتين أو الماس أو نحو ذلك فإنه لا مانع، المحرم خاتم الذهب فقط وما لم يكن ذهب حلال، أما الذهب الأبيض فالغالب أنه ذهب لكنه أضيف شيء، لكن جنس لو كان بلاتين خاليا من الذهب المعتاد فإنه لا مانع.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع الذي رمز اسمه بفاعيل من الطائف يقول: حججت ولم أبت في منى ثاني أيام التشريق لأن عندي مناوبة لمدة 24 ساعة بالطائف، وحاولت من يقوم بهذه المناوبة بدلا عني ولم أجد، وقد رميت في هذا اليوم قبل الزوال ثم عدت بعد المناوبة وأكملت حجي، فماذا علي؟
العفو من الله، ليت واحدة أرجو إن شاء الله العفو، وإن صدقت بشيء ولو قليل كان عفو.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي سكن في جدة وعملي في الطائف وساكن في الطائف، فأحرمت للحج من سكني الذي في جدة، هل علي شيء؟
إذا كنت مقيما في جدة مقيما فيها فأحرم منها.
لا، هو له سكن هناك لكنه مقيم في الطائف، كما بالضبط من سؤالي.
إذا كان الإقامة في الطائف جدة فقط يلعب فقط
وله سكن فيها اسمه.
وله سكن، هل هو يأتيها دائما؟ إن كان يقيم أيام جدة وأيام في الطائف لكن نزل من الطائف لأجل العمرة والحج فنقول أحرم نفسي، لأنك نزلت من خارج الميقات فأحرم من الميقات.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول: وأنا في طريقي إلى جدة أذهب إلى الحرم للطواف حول الكعبة وصلاة بعض الفروض فيها، ما حكم تكرار الطواف كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة، وهل يجوز أن أطوف وأهدي ثوابه لأحد أمواتي؟
الطواف بالبيت عبادة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هو عبادة لله جل وعلا، وتحية النسي الحرام إن تمكنت من ذلك، فمرورك بالبيت كل أسبوع لذهابك للطائف ورجوعك إلى جدة وطوافك بالبيت وصلاتك بعد الفروض عمل طيب تشكر عليه أذابك الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
وكونك تجعل ثواب الطواف لأحد والديك لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو بكر يقول: ما حكم من يقول بأن الجرح والتعديل لا يصلح في زماننا علما بأنه قد كثر أهل البدع، فهل يسكت عن هؤلاء؟
الجرح والتعديل وضعه السابقون لحفظ نصوص رسول الله وتخليصها من وضع الوضاعين الدجال كذابين، وقد أجادوا وأحسنوا وتكلموا بحلم وسكتوا عن حلم. وفي زماننا الجرح والتعديل يختلف الناس فيه، فبعضهم يجرح الناس بلا برهان وبلا حجة ولكن هوى فقط، وبعضهم يعدل من لا يشهد التعديل. والواجب تقوى الله، والله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. أبو عبد اللطيف من جدة يقول: الشركة التي أعمل فيها عينت موظفا خاصا للمراقبة على المطعم وسير العمل فيه الذي يشتغل فيه، وقد خصصت له سكنا ولكنه يسكن في السكن الخاص بالموظفين، فقمت بإبلاغ الشركة ففصلوه، فهل أنا قد تسببت في قطع رزقه؟
أنت مخطئ، الشركة على السكن، سكنه الخالي لا تخليه، وأخذ السكن لأجل العمل ولا يتنافى مع سكنه الأصلي، ففعلك خطأ، وحاول لعلك أن تسعى بإرجاع العمل.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا وله سؤال آخر يقول فيها: أنا أعمل في مطعم ويأتي زميلي فيسألني عن شيء ما، هل أخذته من هنا؟ فأقول له: لم أرى هذا الشيء، ويسأل مرة ثانية وثالثة فأغضب، وفي هذه الحالة أحلف بيمين الطلاق أني لم أرى هذا الشيء.
وكنت صادقا فأشي عليك، وإن كنت كاذبا فتب إلى الله.
لكن يسأل عن يمين الطلاق، هل يقع على زوجته؟ يحلف بيمين الطلاق، نعم أني لم أرى هذا الشيء،
كان صادقا أشي عليك، ولك عليكم بيوسر
الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من المستمع يقول فيه: هل صحيح أن هناك إعجازا علميا في القرآن الكريم كما يقول ذلك بعض العلماء؟
القرآن كلام الله، والله يقول فيه: إن هذا القرآن يهدي للتوفيق، القرآن نزل للعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه وانتزاع أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والتأخذ بأخلاقه والتأدب بآدابه، نزل يزكي القلوب والأخلاق، نزل بهذه هداية البشرية، فالإعجاز موجود، ولكن ينبغي أن يتحدى العلمي، أن يتحدى عن من له إدراك ومن له علم وفهم، ولا يحمل نصوص على غير محملها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الزويدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان،
الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض يقول فيه: سماحة الشيخ، كثر الوعاظ والقصاص وانتشرت مواعظهم وقصصهم عبر الأشرطة والفضائيات، وطغت على جانب تعليم الناس التوحيد وأمور العبادة، إضافة إلى المطويات المتعددة المتنوعة التي يقومون بإعدادها وتصب في نفس الاتجاه، فهل هذا مما يحمد ويعد أمرا جيدا؟ نرجو من سماحتكم كلمة حول هذا الموضوع مع بيان هدي السلف في هذا الجانب، حفظكم الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل: نرى كثرة المواعظ والإرشادات تنطلق من بعض المنتديات القنوات الغضائية والمطويات، إن أحيانا تبث بحكم شرعي، وأحيانا تبث قصة أو حكاية يطلب من نشرها ويتوعد من لم ينشرها بتوعد الشديد، ويوعد من ينشرها بالثواب العظيم، وأن هذه طغت على كثير من الأمور، بل جانب التوحيد أصبح مفقودا في هذا الموضوع. فهل هذا توجه سيستلم له؟ يا أخي، لنعلم جميعا أن التوحيد أوجب الواجبات وأقوى أعظم الفرائض، أعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك. التوحيد لأجله خلقنا الله، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد لأجله أرسل الله رسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد دعوة الرسل كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد أصل الأصول وأساس الملة في الدين. فيا إخواني، الغفلة عنه والإعراض عن تعليمه ونشره مما قسى القلوب وأغفلها وصدها عن الطريق المستقيم. يا إخواني، الشرك بالله يحبط جميع الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كيف نعرف الشرك؟ لا نعرف الشرك إلا إذا قررنا التوحيد وبيناه وبينا ما يضاده حتى لا نقع في مضاد التوحيد. يا إخواني، التعليم التوحيد والاهتمام به هو المطلوب، هو دعوة الرسل كلهم. محمد صلى الله عليه وسلم أقام المكة بعد البعثة بضع سنة كلها مركزة في التوحيد، أفضل ركعتين فقط والباقي كله بالتوحيد، تقرير التوحيد وتبييده والتعليل المغلق. يا إخواني، سئل أحد علماء الدعوة هو الشيخ أدم حسن عن قراءة في بعض كتب الوعاظ، فقال هذه الكتب وإن كان فيها خيرا لكن لا ينبغي أن تقدم على التوحيد أو يعتنى بها في المساجد ويترك جانب التوحيد. فأمر التوحيد أمر مهم لأنه أصل منه، إذا احتل هذا التوحيد فلا خير في كل أعمال. فالواجب أن نجعل في التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، ثم التحذير من المعاصي والمخالفين المباركة. وأما هذه القصص فطيبة إذا لم تطغى على خيرها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أم عبد الله من اليمن من عدن تقول في سؤالها الأول: في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، هل يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه؟ وهل يدخل في الآية في الأرحام لأن لي أخا دائما يسبني ويلحق الضرر بي وعضلني عن الزواج، فهل يدخل في الآية أن أرد عليه أم أن هذا قطيعة رحم ولا تجوز في الأرحام؟ وكيف أرد مظلمتي وكيف أصل أخي؟ وهل يدخل في العفو عند المقدرة إمساك لساني عنه بعدم الدعاء عليه أو سبه؟
يا إخواني، قول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالمظلوم أحيانا ربما حمله مظلمته للناس، مظلمة الناس حمله مظلمة من ظلمه إلى أن يقابله بسوء كما ظلمه، ولكن الله أرشد العفو. والله جل وعلا قال في الشورى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ومن عفا وأصلح الظالمين فمن عفا وأصلح فأجره إنه لا يحب الظالمين. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم، ومن عفا وأصلح فأجره على الظالمين، ولمن انتصر فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ففي هذه الآيات
أن الله جل وعلا أباح للمظلوم أن ينتصر لمظلمه وجعل ذلك مقابل بلا زيادة، ثم رغب في العفو فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحديث ما عفا عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. هي إخواني أي من أراد راحة قلبه وطمأنينة نفسه واستقرار حياته فلا يعبأ بما قيل فيه ولا يهتم بما قيل فيه، بل يترك ذلك إلى الله جل وعلا ويرجو من الله المثوبة ويصبر. فكلما قالوا فحسنات يهدونها إليه، حسنات يهدونها إليه. والله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن. قال أن تعطي من منعك وتعفو عن من ظلمك، أن تعطي من وتصل من قطعك. ولهذا يا أخي خاصا مع الرحم احرص على أن لا تثير النزاعات مع رحمك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قائل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال أحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسقهم ملل ولا يزال عليك ولا يزال عليك ولا يزال عليك معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. فاصبري على رحمك واسألي له العفو والعافية وقوي رجائك بالله وثقتك بالله واسأل الله الزوج الصالح والعاقل الصالح.
ما توجه قصر الشيخ حول عضله لها عن الزواج؟
نقول هو ظالم في عضله. الله يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن على عضل على إذن عليه الدار كذلك لعل الله أن يسرها الزواج. حرمانه إياها ضرر وظلم لها مسكين.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول فيه ما حكم الطعام الذي يصلنا من الأعراس التي يحصل فيها من المنكرات ما يحصل، وكذلك الذي يصل من الاحتفالات البدعية؟
أما الطعام من حرى الزواج فقد الطعام الشعل وما فعلوه من فشل لا علاقة بمنكرات بالطعام، فقل الطعام ولا بشيء، لكن يبقى ما يقام بالبدع والمخاشرية. هذا الحقيقة الطعام طيب، لكن إن كان ذبحا ذبح ذبائح ذبحت وهي بها لغير الله لا تؤكل، وأما طعام غير الذبح تأكل وصاحب البدع على بدعته، لكن هذا الطعام لا يؤثر عليه كون الحفلات بها إشراف وكونها بدعة. الطعام مباح أكله خير من إطعام الذب.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تسأل تقول هل يجوز سؤال الله عز وجل بالتوحيد كقول اللهم إني أسألك بالتوحيد كذا وكذا؟
لا، لو تقول اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذا السؤال المناسب.
هل أخذ الأثر من العائن يخرج صاحبه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما في الحديث ولا يسترقون؟
هذا علاج مؤكد وأظن إن شاء الله لا مانع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الصحابي أصاب الصحابي بعينه وقال لما رآه يختزل قال ما هو إلا جبن مخبأة، فأصيب الرجل فبلغ النبي غضب وقال كيف يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يغتسل، أمر أن يغتسل وأمر المصيب أن يغتسل بهذا الماء ويتوضأ ويشرب منه فشفاه الله وعافاه. فهذا علاج الداء داء العين إن شاء الله أنه لا يدخل في ذلك، لأن هذا أمر محقق ومتيقن كما يدل عليه السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. تقول هذه الأخت أنا أحب دائما المسابقة في مواسم الخير وأحب الذهاب إلى الحج سنوية، ولكن أمي هداها الله لا ترضى بحجة أني غير متزوجة علما أن لدي المال الكافي والمحرم دون الاحتياج له لشيء من الآخرين، فهل يجب علي طاعتها بعدم الذهاب إلى الحج؟
والله إذا أديت الفريضة
وأمك رغبت في بقائك عندها فأطيع أمتي فإن بالضها جهاد سبيل الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول أنا أعمل في الفترة المسائية أي بعد منتصف الليل، فهل يجوز لي جمع صلاة المغرب مع العشاء؟
لا يصح لك ذلك، أدي الوقت المغرب في وقتها والعشاء في وقتها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم عبد الرحمن تسأل تقول من ابتلي بالعيش وسط بيئة لا تعظم أمر الله ولا نهيه، فالحلال ما اشتهوه والحرام ما كرهوه، ولا سبيل إلى الخلاص منهم، فكيف يكون تعامله معهم؟ وهل يؤكلهم ويشاربهم ويجالسهم؟
يا إخواني هؤلاء يختلف الحال. إن كانوا أهل بيتك خاصة فالنصر البقاء والنصيحة لهم لعل الله أن ينقذهم من غوايتهم ويهديهم الصواب، وإن كانوا ليسوا من أقاربك منهم من إخوانك المسلمين لكنهم متساهلون بالأمور هذه فحاول يا أخي البعد عنهم، وإن ألجأتك الأمور الضروريات أو طريق العمل فتمسك بدينك وعقيدتك والتزم شرع الله وابذل النصيحة لهؤلاء، وإن حصل لك فرصة بالبعد عنهم في مأكلك ومفلك أفضل، وإن اضطررت إليهم فلا تخلهم من نصيحة والتوجيه لعل الله يرفع على قلوبهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول هذه الأخت إذا بخرت المرأة حجرتها وطيبتها وكان في الغرفة المجاورة رجل أجنبي وهي لا تدري أتصل إليه الرائحة أم لا، فهل لها أن تبخر غرفتها وتطيبها؟
المهم إذا خشي أن هذا البخور يعني ربما حظك من ذلك الإنسان شيئا وخافت فتترك أولا.
تقول كيف يجعل العبد قلبه معظما لله وأمره ونهيه؟
هذا يكون قلبه معظم الله فالأمرانه إذا سجم الأوامر واجتنب النواهي ووقف عند الحدود وتمسك بالشرع دل على أن في قلب محبة لله ورسوله. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير عند ربه. فالمعظم لأوامر الله بالامتثال ولنواهي الاجتناب والواقف عند حدوده والثابت على الحق يدل على أن في القلب خير.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. كيف تطلب المرأة العلم وبأي الكتب تبدأ؟
تبدأ بكتاب الله حفظا وحصة تلاوة، ثم إن تيسر من يعلمها وإلا أخذ أجر النافعة وسمعتها وسألت عما أشكل عليها.
أحسن الله إليكم. المستمع لام الغبيوي يقول ما علاج مرض العجب؟
علاج التواضع لله، التواضعك لله وعدم اغترارك بنفسك، وأن تعلم أن ما بك من فضل من الله عليك، فإياك أن يعجبك المال أو في الصحة أو يعجبك الجاه فتنخدع وتغتر وتحتقر الآخرين وتزدريهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول تشاجرت مع زوجتي حتى اشتد بي الغضب وقلت لها أنت طالق الثلاث النافذات، وكان في وقت واحد وفي نفس الغضب، وبعد 3 أيام راجعتها وبعد المراجعة جامعتها، فماذا علي؟ يقول وقد أرسلت بسؤال إليكم وطلبتم مني الوصول إلى دار الإفتاء ولم أستطع الوصول، أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
لعلك تتصل بنا إن شاء الله فنبحث معك الموضوع مشافهة فذاك أفضل وأولى.
أحسن الله إليك.
أو إن كنت خارج الرياض فأي مكتب كالدعوة أو أحد المحاكم الشرعية تحضر أنت وزوجتك ويسمع القاضي أو الدعوة منكما ما حصل ويرضى تقرير عن الموضوع ثم نفتي به إن شاء الله بما نعمل أنه موافق للشرع.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول أعمل صيدليا بإحدى الصيدليات والشركات تقوم بإعطاء الصيدلي نسبة من قيمة الدواء مقابل الترويج لأدويتها، مع العلم أن ذلك لا يتم إلا بمعرفة صاحب الصيدلية والمدير، وتكون هذه النسبة إما نقودا أو كروت جوالات، فما رأيكم سماحة الشيخ؟
أنا والله أخشى أن يكون هذا وسيلة لغش المسلم، فالشركات أدوية التي تعطي الأطباء رشوة ليصفوا أدوية المريض قد يصفونها للمريض ويعلمون أنها أقل شأنا من غيرها وأن غيرها أولى منها، لكن نظرا لأن هذه الشيء ارتفعت وصف الطبيب الأدوية ووصف الصيدلية ورتب الأحوال شداعا لهذا المريض، ويقول لا ينفعك إلا الدواء من هذه الصيدلية ولا ينفعك إلا نغال الدواء، والمريض يأخذ قول الطبيب بالقبول وربما يكون غيره أولى منه أو يكون أرخص ثمنا منه، فالحذر من الرشوة التي توقع الناس في البلد.
كما توقف من سمعت الشيخ يقول في ختام سؤاله، يقول أنا العمل بإحدى شركات الأدوية فوجدت أن بعض الأطباء يطلبون هدايا أو نسبة على الأدوية والشركة تكون موافقة على ذلك وهي التي تدفع هذا، فما رأيكم هل هذا حلال أم حرام؟
والله هذا يا إخواني أخشى أن يكون هذا رشوة وأن يكون في خيانة الأمة، فإن هذا الطبيب ما يصير الدواء ما يصير دواء خاصا من هذه الشركة ويسلم ولسان حريق المريض، إذا استعملت علاجا غير ما وصفت لك فستكون كارثة، فيضطر المريض إلى هذا الدواء ويبالغ في شرائه ولو تضاعفت قيمته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل ارتداء البلاتين للرجال حرام أم حلال مثل ارتداء الذهب والحرير، مع العلم أنهم يسمون البلاتين الذهب الأبيض؟
أما الذهب الأبيض هو ذهب وإن وضع غير ذلك هو ذهب، لكن إذا كان بلاتين أو الماس أو نحو ذلك فإنه لا مانع، المحرم خاتم الذهب فقط، وما لم يكن ذهب حلال. أما الذهب الأبيض فالغالب أنه ذهب لكنه أضيع شيء، لكن جنس لو كان بلاتين خاليا من الذهب المعتاد فإنه لا مانع.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بفاعيل من الطائف يقول حججت ولم أبت في منى ثاني أيام التشريق لأن عندي مناوبة لمدة 24 ساعة بالطائف، وحاولت من يقوم بهذه المناوبة بدلا عني ولم أجد، وقد رميت في هذا اليوم قبل الزوال ثم عدت بعد المناوبة وأكملت حجي، فماذا علي؟
العفو من الله، ليلة واحدة أرجو إن شاء الله العفو، وإن صدقت بشيء ولو قليل كان أكثر.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد لدي سكن في جدة وعملي في الطائف وساكن في الطائف، فأحرمت للحج من سكني الذي في جدة، هل علي شيء؟
إذا كنت مقيما في جدة مقيما فيها فأحرم منها.
لا هو له سكن هناك لكنه مقيم في الطائف، كما بسبب سؤالي
إذا كان الإقامة الطائف جدة فقط هي العمل فقط
وله سكن فيها سمان.
وله سكن، هل هو يأتيها دائما؟ إن كان يقيم أيام جدة وأيام في الطائف لكن نزل من الطائف لأجل العمرة والحج فنقول أحرم نفسي، لأنك نزلت من خارج الميقات فأحرم من الميقات.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول وأنا في طريقي إلى جدة أذهب إلى الحرم للطواف حول الكعبة وصلاة بعض الفروض فيها، ما حكم تكرار الطواف كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة، وهل يجوز أن أطوف وأهدي ثوابه لأحد أمواتي؟
الطواف بالبيت عبادة، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هو عبادة لله جل وعلا، هو تحية المسجد الحرام إن تمكنت من ذلك، فمرورك بالبيت كل أسبوع لذهابك للطائف ورجوعك إلى جدة وطوافك بالبيت وصلاتك بعد الفروض عمل طيب تشكر عليه، أذابك الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
وكونك تجعل ثواب الطواف لأحد والديك لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو بكر يقول ما حكم من يقول بأن الجرح والتعديل لا يصلح في زماننا علما بأنه قد كثر أهل البدع، فهل يسكت عن هؤلاء؟
الجرح والتعديل وضعه السابقون لحفظ نصوص رسول الله وتخليصها من وضع الوضاعين الدجال كذابين، وقد أجادوا وأحسنوا وتكلموا بحلم وسكتوا عن حلم، وفي زماننا الجرح والتعديل يختلف الناس فيه، فبعضهم يجرح الناس بلا برهان وبلا حجة ولكن هوى فقط، وبعضهم يعدل من لا يشهد التعديل، والواجب تقوى الله، والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. أبو عبد اللطيف من جدة يقول الشركة التي أعمل فيها عينت موظفا خاصا للمراقبة على المطعم وسير العمل فيه الذي يشتغل فيه، وقد خصصت له سكنا ولكنه يسكن في السكن الخاص بالموظفين، فقمت بإبلاغ الشركة ففصلوه، فهل أنا قد تسببت في قطع رزقه؟
أنت مخطئ،
الشركة على السكن، سكنه الخالي لا تخليه، وأخذ السكن لأجل عمل ولا يتنافى مع سكنه الأصلي، فعلك خطأ، وحاول لعلك أن تسعى بإرجاع العمل.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا أولا سؤالا آخر، يقول فيها: أنا أعمل في مطعم ويأتي زميلي فيسألني عن شيء ما هل أخذته من هنا، فأقول له لم أرى هذا الشيء، ويسأل مرة ثانية وثالثة فأغضب، وفي هذه الحالة أحلف بيمين الطلاق أني لم أرى هذا الشيء.
وكنت صادقا فأشي عليك، وإن كنت كاذبا فتب إلى الله.
لكن يسأل عن يمين الطلاق هل يقع على زوجته؟
يعني
يقول علي الطيب شيء يحلف بيمين الطلاق، نعم أني لم أرى هذا الشيء،
كان صادقا أشي عليك، ولك عليك بيوسر الله.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من المستمع يقول فيه: هل صحيح أن هناك إعجازا علميا في القرآن الكريم كما يقول ذلك بعض العلماء؟
القرآن كلام الله، فالله يقول فيه: إن هذا القرآن يهدي لصراط، القرآن نزل للعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه وانتزال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والتخلط بأخلاقه والتأدب بآدابه، نزل يزكي القلوب والأخلاق، نزل ليهدي هداية البشرية، فالإعجاز موجود، ولكن ينبغي أن يتحدى للعلمي، أن يتحدى عن من له إدراك ومن له علم وفهم، ولا يحمل النصوص على غير محملها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتى عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الزبير الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.